بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فهدى، الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وخلق كل شيء وقدره تقديرا، وأرسل رسوله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو ركن عظيم من أركان الإيمان، لا يكون المؤمن مؤمنا ولا يتحقق له أنه مسلم إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره. يقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، لا يكون الرجل مسلما مؤمنا إلا به، وثماره عظيمة في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فإن الله أعد للمؤمنين ما أعد لهم من الفوز والفلاح الذي دلت عليه النصوص، وقد بينه الله عز وجل في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما ثمار الإيمان بالقدر في الدنيا فهو طمأنينة النفس والتسليم لأمر الله عز وجل والاحتساب في كل ما يصيب الإنسان مما يقدره الله عليه أن الله قضاه وقدره بحكمته وعلمه، فيحصل للعبد طمأنينة وانشراح مع ما يحصل له من الأجر العظيم عند الله عز وجل في صبره واحتسابه. وفي هذه المحاضرة نقف مع أصول معتقد أهل السنة في القدر ليتضح للناس معتقد أهل السنة في القدر، يتضح لهم معتقد أهل السنة في القدر وبأي شيء يتحقق الإيمان بالقدر. أول هذه الأصول أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما جاء من النصوص في الإيمان بالقدر، يؤمنون به إيمانا جازما لا يترددون في شيء مما جاء في النصوص مما أخبر الله عز وجل به أنه خلق وقدر وعلم الأشياء قبل خلقها وأرادها وكونها، وأن له الحكمة البالغة في كل ما يقدر، وأنه رؤوف رحيم في كل ما يقدر على عباده، فيؤمن أهل السنة بذلك ولا يترددون في شيء من هذا. والمسلم إذا حقق هذا الأصل فإن هذا الإجمال، وهو اعتقاده أنه يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب وفي غيره، فإن له في ذلك أجر عظيم عند الله، وإذا ما أخطأ بعد ذلك في التفصيل فإنه يغفر له ما حصل منه من خطأ لا يرجع إلى هذا الأصل، لأنه يؤمن بأن هذا الأصل مبني على الكتاب والسنة، فيؤمن بذلك إيمانا عاما. ثم إذا حصل له خطأ يرجع إلى سوء فهم للنصوص، فيرجى له إن شاء الله أن الله يعفو عنه ما دام أنه يعتقد أنه يجب عليه الإيمان بما جاء في النصوص من نصوص الكتاب والسنة في الإيمان بالقدر. من أصول معتقد أهل السنة في هذا الباب الإيمان بأن الله عز وجل قدر الأشياء، وأنه خلق كل شيء وقدره تقديرا، وأنه ما من مخلوق وموجود إلا وقد قدره الله عز وجل قبل وجوده. فأهل السنة يؤمنون بالقضاء والقدر في كل ما يقدر الله عز وجل من الخير والشر، يؤمنون به وأن الله قدر كل شيء. يؤمنون بعلم الله السابق للأشياء، وأن الله علم الأشياء قبل خلقها وقبل وجودها، وأن الله أحصى ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل أراد خلق هذه الخليقة وأنها سائرة بإرادته ومشيئته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله يعلم ما كان وما لم يكن، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ويعلمون أن كل شيء من المخلوقات فهو مخلوق لله، فالله خالق كل شيء، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهو خالق للذوات وخالق لأعمال العباد، وما يحصل في الكون من حركة ولا سكون فهو بعلم الله وتقديره، فلا تسقط ورقة من شجرة إلا هي بعلم الله وتقديره، وما تتحرك الدواب على الأرض وتسير وتنتقل من مكان إلى مكان إلا بعلم الله وتقديره وإرادته ومشيئته، وما تسبح الأسماك في البحار وتتحرك بين الأمواج إلا بعلم الله وتقديره، وأنه مطلع على كل ذلك لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، وأن الله قد أحصى كل ذلك في كتاب عنده لا يضل ربي ولا ينسى، كتب ذلك وقدره وعلمه قبل وجوده. فيؤمنون بكل هذا، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر. يؤمنون بالقضاء والقدر، والتقدير سابق للقضاء. قال بعض أهل العلم: التقدير بمثابة تفصيل الثوب، والقضاء بمثابة الفراغ منه والخياطة. فالتقدير سابق للقضاء، والقضاء هو الفراغ من الشيء. كما أن من أصول معتقد أهل السنة في القدر أنهم يؤمنون بمراتب القدر التي من لم يؤمن بها فإنه لم يؤمن بالقدر. وهذه المراتب هي العلم، علم الله بالأشياء قبل وجودها وقبل خلقها، والمرتبة الثانية الكتابة، وأن الله كتب الأشياء قبل وجودها في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة المشيئة، وأن الله شاء أن يخلق بناء على علمه وعلى ما كتب، والمرتبة الرابعة الخلق. فهذه مراتب القدر التي لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المرتبة الأولى العلم، وهو علم الله بالأشياء قبل وجودها، كما قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط بكل شيء علما، أحاط بعلم الغيب والشهادة، كما قال: عالم الغيب والشهادة، علم الأشياء قبل وجودها ويعلمها حين وجودها، ويعلم حالها وما تفضي إليه في المستقبل، كل ذلك بعلم الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فأخذ العلماء من هذه الآية أن الله علم الأشياء قبل وجودها، لأن الملائكة لما قال الله عز وجل لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فمن الذي علمهم؟ إنما علمهم الله، كما قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالله علم أنها في هذه الخليقة من يسفك الدماء ويعتدي ويظلم. ولهذا قال بعض العلماء في قول الله عز وجل: أعلم ما لا تعلمون، قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها، لأن الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، وأنه سيكون في جملتكم أو في زمرتكم من يعصي الله، وهو إبليس، وهو كان في الملائكة ولكنه ليس من جنسهم، وإنما كان معهم عندما أمروا بالسجود لأنه من الجن. فلما أمرهم بالسجود سجدوا جميعا، فسجد الملائكة أجمعون إلا إبليس، فإبليس أبى. فهذا مما خفي على الملائكة، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال بعض العلماء: علم أنه سيكون في هذه الخليقة أنبياء وصالحون وساكن الجنة، وهذا علمه الله قبل وجود المخلوقات. وقد جاء في الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. في الحديث الآخر لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فمن الذي علم القلم؟ الله عز وجل علمه علم المستقبل وما سيكون إلى قيام الساعة، فهذا كان بعلم الله وفي علم الله السابق. ولهذا علم كل إنسان متى يوجد ومتى يخلق، وعلم عمله وعلم سعادته وشقاوته، وعلم ما الذي سيفضي إليه حاله، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. وقد جاء في حديث عمران بن حسين في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. في بعض الروايات: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلم الله أهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلقهم وقبل أن يوجدهم بعلمه السابق. ثم كتب الله عز وجل بناء على علمه السابق المقادير، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام المبين هو اللوح المحفوظ. ويقول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور من بعد الذكر، فالذكر هو اللوح المحفوظ، والزبور هو الكتب التي أنزلها الله على عباده. فكتب ذلك عنده. وقد جاء في بعض الأحاديث أن يوم القيامة تعرض دواوين أعمال العباد، وهي التي سطرها الملائكة بناء على عمل الناس، تعرض على ما كتب الله في اللوح المحفوظ، فيجدون أنها موافقة. جاء في بعض الروايات قال فيجدونها لم تزد واوا ولا ياء، يعني كل ما كتبه الله بناء على علمه يوافق تماما ما الذي سيحصل من العباد وما الذي تسطره الملائكة من واقع أعمال العباد. وهذا دليل على علم الله بأعمال العباد قبل وجودها، وأنه كتب ذلك. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وأن الله عز وجل علم ثم كتب ثم شاء أن يخلق بناء على علمه وبناء على ما كتب في اللوح المحفوظ. فيؤمن أهل السنة بأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما شاء الله أن يوجد لا بد أن يوجد، وما شاء الله أن لا يوجد فلا يمكن أن يوجد. فمن حكمته أنه خلق الموجودات، ومن حكمته أنه لم يخلق المعدومات. خلق لفلان الولد ولم يخلق لفلان، فجعل لهذا ولد ولم يجعل لهذا، لحكمة. ولا يمكن لأحد أن يحدث شيئا في الوجود إلا بإرادة الله ومشيئته. ولهذا الآن يقرر الأطباء أن الزوج سليم والزوجة السليمة، وليس هناك مانع من الحمل، ثم لا يقدر الله لهما الولد. لما؟ لأن الأمور مقدرة من الله، قد توجد الأسباب ولا يوجد المسبب، لأن الأمور كلها بتقدير الله. كذلك كثير من الأمور يفعلها الناس، يغرس الغرس ويسقيه ويعتني به ولا ينبت، لأن الله لم يقدر له ذلك. فالأمور مقدرة، قد يبذل السبب، قد يعالج المريض ويصرف له الدواء الناجع المجرب المعروف ولا يحصل الشفاء، لأن الله لم يقدر ذلك. إذن الأمور كلها بمشيئة الله. ولهذا شرع لنا في الأمور المستقبلة أن نقول إن شاء الله، إذا أراد شيئا أن يقول أفعل كذا إن شاء الله، لأنه إن لم يقدر الله عز وجل ذلك الأمر فإنه لا يقع ولا يحصل. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وأن الله خلق الأشياء. طبعا دلت الأدلة على مرتبة المشيئة كقول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد. إذن الأمور كلها بإرادة الله وبمشيئته. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وأن الله عز وجل خلق كل الأشياء. فما من شيء موجود من سائر المخلوقات إلا وهو مخلوق لله عز وجل. خلق الذوات وخلق أعماله، فخلق الإنسان وخلق عمله، وخلق الأشجار وخلق حركاتها، وحرك سائر المخلوقات التي تدب على الأرض، والتي تطير بين السماء والأرض، والتي تسبح في البحار، كلها مخلوقة لله عز وجل. وكذلك أفعالها مخلوقة لله عز وجل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فليس له منازع في خلقه، وليس له منازع في تدبيره. الأمر أمره والتدبير له، ليس لأحد من الأولين ولا من الآخرين، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الجن ولا من صالح الإنس ولا من فسقتهم، ليس لأحد من هؤلاء شيء في الخلق والتدبير. الخلق خلقه، ليس له منازع في ذلك. فيجب الإيمان بكل ذلك. وكذلك أفعال العباد هي مخلوقة لله، وهذا باتفاق أهل السنة، وإنما نزعهم بعض أهل البدع الذين زعموا أن أعمال العباد لا تدخل تحت تقدير الله كالقدرية. ولهذا قيل القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يثبتون خالقين، خالق للعباد وخالق لأعمالهم، والله خالق العباد وخالق لأعمالهم، هذا الذي دلت عليه النصوص، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله بأن العباد فاعلون على الحقيقة، يؤمنون بأن العباد فاعلون على الحقيقة، والله خالق لأعمالهم على الحقيقة. فما يصدر من العباد من الصلاة والصيام ومن الطاعة والمعصية ومن الدخول والخروج ومن القيام والجلوس، كل هذه أفعال العباد هي مضافة إليهم وهم فاعلون لها، والله عز وجل خالق لهم ولأعمالهم. فأفعال العباد هي من كسبهم ومن أعمالهم، بها يمدحون وعليها يذمون. فالعبد هو المصلي وهو الصائم، وهو المطيع وهو العاصي، والله عز وجل خالق لعمله، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، أي خلق العباد وخلق أعمالهم. خالق للعمل، لأن الله عز وجل هو الذي أعطى العبد القدرة عليه، والعبد هو الفاعل العامل. وهذه المسألة أشكلت على بعض الناس، قالوا: كيف أن الله عز وجل هو خالق للعمل ويكون العبد هو الفاعل؟ لا إشكال في ذلك. يقول الإمام ابن القيم: والله خالق للأعمال بعلمه وكتابته وتقديره وتكوينه، والعبد فاعل بكسبه وفعله وحركته وسكونه. فأنت لو نظرت إلى العمل الذي يقوم بالعبد، من الذي قدره؟ الله. من الذي كتبه؟ الله. من الذي أعطى العبد القدرة عليه؟ الله. من الذي أجرى هذا العمل عند ما أراد العبد وأعطاه القدرة عليه حتى أصبح فعلا وعملا؟ الله. ولو نظرت إلى هذه الجوارح التي تباشر العمل، من الذي خلق اليدين؟ من الذي خلق القدمين؟ من الذي خلق السمع والبصر؟ من الذي خلق العقل والقلب؟ الله. إذن كل ما ينتج عنها فهو مخلوق لله، لكن من الذي باشر العمل؟ من الذي قام وجلس؟ من الذي أطاع وعصى؟ من الذي ركع وسجد؟ العبد. فإذن لا إشكال، العمل باعتبار من قام به فهو العبد، ولهذا يمدح ويذم به، والخالق لهذا العمل فيه هو الله. ولهذا لو سلب الله هذه الجوارح ما استطاع العبد أن يفعل شيئا، لأن الأمور كلها بإرادة الله. فإذن لا إشكال، الله عز وجل هو خالق لأعمالنا، وهذه الأعمال هي مضافة إلينا باعتبار أننا فاعلون لها. ولهذا قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا يدل على أنه خالق للعمل، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا دليل على أن العمل هو عمل العبد، وأنه مجازى بالخير ومجازى بالشر، يثيبه الله على الخير ويعاقبه على الشر. أيضا من أصول معتقد أهل السنة في القدر أن أهل السنة يعتقدون أن الناس يدخلون الجنة بسبب أعمالهم، وبرحمة الله، وأن الناس يدخلون النار بسبب أعماله، من دخل الجنة بسبب عمله مع رحمة الله، ومن دخل النار وعوقب بها فهو بسبب عمله بعدل الله. إذن يقولون أن العباد يعملون وأنهم بسبب أعمالهم يدخلون الجنة أو يدخلون النار، وأن الله عز وجل هو الذي أعطاهم القدرة والإرادة على ذلك. ولهذا قال الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون في أهل الجنة، جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب أعمالهم دخل الجنة مع رحمة الله عز وجل بهم. قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لاحظوا قال أدخل الجنة، إذن هو لم يدخل الجنة بحوله وقوته، ولكن دخل الجنة بسبب فعله مع توفيق الله له. ولهذا دخول الجنة قد يضاف إلى الله كما قال هنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. أدخل الجنة، من الذي أدخله الجنة؟ الله. كذلك في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من الذي فقها؟ العبد، لكن بتوفيق الله. فإذا هنا أضيف الفعل إلى الله عز وجل لأنه هو المقدر وهو الميسر، وأيضا يضاف دخول الجنة إلى العبد لأنه هو العامل كما قال الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه المسألة أشكلت على طائفتين، على القدرية وعلى الجبرية. القدرية يقولون إن العبد قادر على فعله، ولهذا كما تقدم ينكرون أن الله قدر أعمال العباد، فيقولون إن العباد يدخلون الجنة بأعمالهم من غير توفيق الله، لأنهم يقولون الفعل فعل العبد، والله عز وجل قال جزاء بما كانوا يعملون، إذن هم يدخلون الجنة بأعمالهم وبإرادتهم، ولهم على أعمالهم قدرة تامة. ولا يفرقون بين توفيق الله للمطيع وبين عدم توفيقه للعاصي، فقالوا إن دخول الجنة بالعمل، ولم يجعلوا ذلك أيضا موكولا إلى إرادة الله ومشيئته وتوفيقه. قابلهم طائفة أخرى قالوا إن دخول الجنة ليس بالعمل، واستدلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا إذن لا دخول للجنة بالعمل. ثم قالوا إن العباد مجبورون على أعمالهم، وهم كالورقة في مهب الريح، ليس للعبد فعل وليس له عمل. وقالوا إنما يضاف الفعل للعبد كما يضاف السيلان للوادي، يقال سال الوادي، والوادي لم يحصل منه فعل ولكن جرى الماء فيه فقيل سال الوادي. فقالوا كذلك عندما يقال دخل العبد خرج صام وصلى لم يصدر منه فعل، ولكن أضيف إليه الفعل لأنه خلقه الله فيه. ثم قالوا إن العبد مجبور على حركاته وسكونه، ولهذا دخوله للجنة ليس بعمله. قالوا والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. وهذه الطائفة مخطئة كما أن القدرية مخطئة. والصحيح أن العبد ليس هو قادر على عمله من كل وجه، بل هو يبذل السبب، ولكن التوفيق من الله عز وجل، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد لا يملك القدرة على فعله، لا يملك القدرة التامة على فعله، وليس هو مجبور على فعله، وإنما له قدرة بقدرة الله، وله مشيئة بمشيئة الله، ولكنه ليس مسلوب المشيئة بالكلية. ولهذا نحن نلاحظ الآن أن الواحد منا يريد أن يخرج من بيته إلى المسجد فكثيرا ما يوفق، وهذا دليل على أن له إرادة وله مشيئة. وأحيانا يريد أن يخرج إلى المسجد ويحول بينه وبين ذلك حائل ولا يستطيع، وهذا دليل على أنه ليس قادر على فعله من كل وجه. ولهذا أهل السنة وسط بين القدرية والجبرية، فما قالوا إن العبد قادر على فعله من كل وجه، ولم يقولوا أنه مجبور، وإنما قالوا له فعل وقدرة بإرادة الله ومشيئته، ليس هو قادر من كل وجه وليس هو مجبور على عمله، بل له فعل بتوفيق الله. ولهذا قالوا أسعد الناس وأعظمهم توفيقا من بذل الأسباب التي جعلها الله أسبابا لحصول العمل وتوكل على الله. فإذا بذل السبب يسر الله أمره، وإذا استعان بالله عز وجل أعانه على ذلك. فإذا أراد الخروج إلى مسجد بعيد لا بد أن يعد العدة من السيارة وغيرها حتى يصل في وقت مبكر. وأما إذا قام وأراد أن يذهب إلى مسجد بعيد كان خروجه قريبا من الأذان وقال إن قدر الله لي شيء سيحملني، ما نبذل الأسباب، الأمور من الله، فأنا قد يقدر الله لي الآن أن أطير وأصل المسجد، هذا عطل السبب. ابذل السبب واجتهد في تحقيقه ثم توكل. ولهذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي ناقة فهل أعقلها أم أتوكل؟ قال اعقلها وتوكل. اعقلها هذا بذل للسبب، وتوكل هذا توكل على الله عز وجل في تيسير الأمر. ولهذا الإنسان محتاج إلى هذين الأمرين، وهذه من ثمار الإيمان بعقيدة أهل السنة في القدر، أن المؤمن يعلم أنه ليس بمجبور من كل وجه، ولكن ليس له إرادة جازمة من كل وجه نافذة، فهو يبذل الأسباب ويستعين بالله. بعد ذلك نرجع إلى الآية والحديث. الآية يقول الله عز وجل فيها جزاء بما كانوا يعملون، والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. ففي الحقيقة أن الآية غير معارضة للحديث. قال العلماء الباء التي في الآية في قول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون باء السبب، أي جزاء بسبب أعماله، يدخلون الجنة بسبب أعماله. والباء التي في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله باء العوض، يعني أن العمل لا يكون عوضا لدخول الجنة. فاجتمعت الآية والحديث على معنى واحد، وهو أنكم لا تدخلون الجنة عوضا عن أعمالكم، ولكن تدخلون الجنة بسبب أعمالكم. فاجتمعت النصوص على معنى عظيم غفل عنه كل من القدرية والجبرية. فأهل السنة يؤمنون بأن دخول الجنة بسبب العمل فلا يعطلون الأسباب، وأن الإنسان أيضا لا يدخل الجنة بالاعتماد على السبب فقط، مثل ما نلاحظ الآن الإنسان إذا اعتمد على السبب قد لا يوفق. من اعتمد على الطبيب وتعلق قلبه به ولم يستعن بالله ولم يتوكل عليه ولم يدعو الله وجعل قلبه مرتبطا بالطبيب، ولربما أشرك وقال الطبيب يملك شفائي، فهذا يخشى أن لا يشفى، لأنه عطل التوكل. وكذلك الذي لم يذهب للطبيب ولم يتعالج وعطل الأسباب يرجى له أن لا يشفى لأنه عطل السبب، يخشى عليه أن لا يشفى لأنه عطل السبب. فإذا جمع بين السبب وتوكل. كذلك دخول الجنة، من اعتمد على العمل وقال أنا أدخل الجنة بعملي يخشى أن يخذل، ومن قال لا نحن لا ندخل الجنة بالعمل وإنما نحن مجبورون على أعمالنا، والله يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار فهذا تعطيل لحكمة الله، فإن الله حكيم عليم أمر العباد ونهاهم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيضا يؤمن أهل السنة والجماعة من أصولهم في القدر أن الهداية والإضلال بيد الله، الهداية والإضلال بيد الله، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال الله عز وجل: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الهداية والإضلال من الله، فالله يهدي ويضل، يهدي فضلا وتكرما ويضل عدلا، والعبد هو المهتدي وهو الضال، تقول هذا ضال وهذا مهتدي، والله هو الهادي المضل، يهدي ويضل. فأهل السنة يؤمنون بذلك ويعتقدون أن الهداية من الله وأن الإضلال من الله، كما قال تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذه المسألة مسألة عظيمة وتخفى على كثير من الناس ويجب الوقوف عندها، فقد يظن بعض الناس، يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قد يظن بالله والعياذ بالله عدم الحكمة، لماذا أضل فلان وهدى فلان؟ لا شك أن الهداية والإضلال بيد الله، كما أخبر في قوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قال: فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن هو يهدي بالسبب ويضل بالسبب. والذي يدل على هذا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لاحظوا حكمة الله واجتماع النصوص على الحق. الله أرسل الرسل وأعذر للخلق، وما من خير إلا ودلهم عليه، وما من شر إلا وقد حذرهم منه، وأراهم العبر والمواعظ في أحوالهم، كيف يعيش المطيع بتوفيق من الله وكيف يخذل العاصي، وقص عليهم القصص ورغبهم في كل شيء، من كانت له همة في القصور رغبه في قصور الجنة، ومن كانت له همة في النساء رغبه في الحور العين، ومن كانت له همة في الأنهار رغبه في الأنهار، ومن كانت له همة في الزراعة رغبه في الزراعة، من كان له همة في الجاه رغبهم في الجاه والمنزلة، وأن الجنة 100 درجة. بعض الناس ليس له همة ولكنه يخشى من العقوبة، أيضا خوفهم من النار، أشد ما يواجهون الآن من عقوبات الدنيا النار، هذه التي لا يطيقونها. لو أن إنسان قيل له: تمتع في هذه الحياة 1000 سنة، ولكن بعد 1000 سنة سنجعلك في تنور مدة 5 دقائق، والله ما في عاقل يقبل. فالله خوفهم من نار مضاعفة على هذه النار 70 ضعف. وجاءت النصوص من الكتاب والسنة مبينة أن النار هي عقوبة من عصى وعاند الرسل وشاق الرسل، خوفهم من النار، خوفهم من جحيمها، خوفهم من أنهارها، يعذبون بالزمهرير وهو شدة البرد، ويعذبون بالحرارة وهي شدة الحر والنار. وأخبر أنه كلما نضجت جلودهم قال: بدلناهم جلودا غيرها. فالله عز وجل أرسل الرسل، ثم هؤلاء الرسل الذين أرسلهم إليهم يعلمون صدقهم وأمانتهم وأنهم أفضل الخلق، اصطفى للرسالة أشرف الخلق نسبا وأعظمهم عقولا وأصدقهم لهجة وأعظمهم مروءة، فخاطبهم بأشرف الناس وأبان لهم الحجج وأقام لهم الأدلة، ثم أمهلهم. يمهل الله الرجل 60 سنة وهو يعصي الله لم يقبضه على معصية. في كل ليلة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه؟ في كل ليلة. ويصر هذا الرجل إلى أن يموت على الشرك والكفر، أعذر الله إليه. رغبهم في التوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلما أرسل لهم الرسل وأقام لهم هذه البينات، من انصرف عن هذه الدعوة بعد ذلك وزار وكذب، فإن الله قد يختم على قلبه عقوبة لعناده. فهذا هو الإضلال، هذا هو الإضلال. وأما من استجاب فإنه يزيده هداية، وهذه هي الهداية. ولهذا قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. إذن من المتسبب في الهداية؟ العبد. ومن الذي هو متسبب في الإضلال؟ العبد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. ولهذا أسرع الناس استجابة للرسل هو أعظمهم هداية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سارع لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فنال منزلة لم تحصل لأحد من الأمة بعد نبيه، لمسارعته إلى الخير. عمر مع همته وعظم رغبته في الخير تأخر إسلامه عن أبي بكر رضي الله عنهما، كان حريصا على المسابقة، كان حريصا على مسابقة أبي بكر، لكنه لم يسبق لحكمة، سبق إلى الإسلام فوفقه الله لمنزل لم تحصل لمن بعده. ولكن عمر بهمته وبحرصه على الخير سبق من أسلم قبله لعظم مجاهدته لنفسه في المسابقة إلى الخير. الله حكيم. فإذا الله عز وجل يهدي ويضل، يهدي من اهتدى ويضل من ضل وزاغ. ولهذا يقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما أزاغ قلوبهم ابتداء كما يظن بعض الناس أنه خاطبهم بالرسل وقد ختم على قلوبهم، لا والله، ما أزاغ قلوبهم إلا بعد أن زاغوا. فلما زاغوا فيما يملكون أزاغ الله منهم ما لا يملكون. فلما زاغوا بماذا؟ بجوارحهم وبإبائهم وبتكذيبهم وبإعراضهم وبإغلاق آذانهم عن سماع الهدى وبقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وبتكذيبهم للرسل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا عدل من الله، إذن ليس هناك ظلم. والذي اهتدى وأقبل وقال اللهم اهدني وسددني ودعا الله عز وجل هداه. فإذا الله هو الهادي وهو المضل، يهدي بفضله ويضل بعدله، والعبد هو المهتدي وهو الضال، كما قال الله عز وجل أيضا في الهداية، قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لاحظوا التقابل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هذا الباب العظيم وهو باب الهداية والإضلال هو من أعظم أصول معتقد أهل السنة في القدر. بقي بعد ذلك أن نعلم أن الهداية على 4 مراتب: هداية عامة وهي هداية الخلائق لمصالحها كما قال الله عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال العلماء: هذه هداية لكل المخلوقات حتى الحيوانات، هداها لمصالحها. قال بعض العلماء: هدى الأجنة كيف تخرج من الأرحام. وقال بعضهم: هدى المواليد من بني آدم ومن الدواب كيف يلتقم الثدي لأن به حياته. فهذه هداية من الله. ف فهذه الهداية هي عامة، وهي عامة في كل المخلوقات من الإنس والجن ومن البهائم ومن سائر المخلوقات، هداها الله عز وجل لمصالحها، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال الإمام ابن القيم ذكر أربعة أمور: الخلق والتسوية والتقدير والهداية. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلقهم وأعطاهم خلقهم ثم هداهم لمصالحهم. وهداية الله لهذه المخلوقات لمصالحها أمر عظيم، يعني لاحظ كيف هدى النحل إلى أن تتخذ بيوتها، وكيف تجني طعامها ثم تجعله في تلك الأماكن من الكهوف ومن الأشجار لتنتفع به في وقت من الأوقات. كيف هدى النمل أن يكون في الأرض؟ كيف هدى الأسماك أن تكون في البحار وأنها لو خرجت لماتت؟ كيف هدى المخلوقات في طلب الماء الذي به حياتها؟ كيف هدى الذكور إلى الإناث وبه امتداد النسل؟ هداية من الله. حتى الطفل الصغير الآن إذا أعطيته شيء مر لا يقبله ويأباه. من الذي هدى هذا الجنين الصغير في أول أيامه وهو يكره هذه الأشياء المرة لأنه يتضرر بذلك؟ حاسة اللمس، لو كان صغير مست يده النار يفر منها، من الذي هداه؟ ولهذا لاحظوا من حكمة الله، لو إنسان أصيب بمرض يفقد الإحساس قد يطع على الجمر وهو لا يدري، فهذه من هداية الله. جعل هناك حواس، حاسة الشم، حاسة الذوق، لو لم تكن حاسة الشم لقتل الناس الروائح الكريهة. جعل هناك حاسة تجبر الإنسان أن يكره من هذه الرائحة وينتقل لمكان آخر لأنه يتضرر بها. حاسة الذوق، حاسة الذوق، حاسة اللمس، هذه كلها من هداية الله عز وجل لمصالح العباد. الأشياء المرة مضرة بالبدن كما يذكر الآن الأطباء، فجعل الله في اللسان حاسة لهذا الشيء لا يقبل الإنسان هذا الشيء طبعا، هذا من هداية الله للمخلوقات. الهداية الثانية هداية الإرشاد، وهذه هداية لمن كلفهم بالدين ولمن خاطبهم بالتشريع، هداية الإرشاد. وهذه الهداية هي التي قال الله عز وجل فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الهداية هي التي جاء بها الرسل ودعوا الناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق، فهي هداية إرشاد ودلالة. أرشد الله الخلائق بإرسال الرسل ودعاهم إلى الدين، هذه هداية إرشاد ودلالة. الهداية الثالثة هداية توفيق، هداية توفيق من الله، وهذه العلماء يسمونها هداية القلوب، لأن الإنسان يسمع الآيات تتلى ولا يتأثر قلبه بشيء، لا بموعظة ولا بوعيد. من الذي حرم هذا القلب الهداية؟ الله عز وجل. بعض الناس ما يسمع آية حتى يمتلئ قلبه إيمانا، من الذي هداه؟ الله عز وجل. هذه الهداية هداية القلوب لا يملكها إلا الله، ولهذا قال الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد حرصه على هداية عمه أبي طالب، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، بل الإنسان لا يملك هداية نفسه، ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الهداية غير الهداية المذكورة في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تلك هداية الإرشاد. وأما هذه الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق. ولهذا لاحظوا الآن، الأنبياء بعثهم الله بالدعوة، العلماء يدعون، من الناس من يستجيب ومن الناس من لا يستجيب. بعض الناس يرجع هذا للدعاء، يقول الدعاء قصروا، الدعاء ما بينوا، العلماء ما بينوا. لا، هناك سبب آخر، وهو أن بعض الناس لم يشأ الله عز وجل هدايتهم لما علم في قلوبهم من الإباء والعناد والمكابرة. ولهذا أبو جهل كان يلقب ويكنى بأبي الحكم، وعبد الله بن أبي بن سلول كانوا أرادوا أن ينصبوه ملكا على المدينة، أعقل رجل أو من أعقل أهل قريش أبو جهل، يعني كالنبي أبي الحكم، فحرم الهداية. عبد الله بن أبي بن سلول حرم الهداية، هدى الله عز وجل لهذا الدين أناسا كان أولئك الأكابر يظنونهم أراذل ويرون أنهم لا يستحقون الهداية، منه من الله. الهداية لا يملكها نبي لأقرب الناس إليه، ولهذا ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه، وما استطاع إبراهيم الخليل أن يهدي أباه. الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي أقرب الناس إليهم. هذه فيها عبر ومواعظ، أن الإنسان لا يملك الهداية لا لنفسه ولا لغيره. بل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نبي يخشى على نفسه أن يسلبه الله الهداية ويعبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، يخشى على نفسه. فهذا مما يجعل الإنسان يخاف أن يسلب الهداية. ولا تقل إني عاقل وأنا عالم وأنا حفظت القرآن وأنا حفظت كتب السنة، والله لو شاء الله أن يسلبك الهداية لسلبك الهداية، ومن أضله الله فإنه لا يمكن أن يهتدي. قل الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ومن الفوائد المنهجية عند التي ينبغي أن يستفاد منها في الدعوة، أن بعض الناس يظن أن العلماء إذا دعوا إلى الله عز وجل وما استجاب الناس يسند التقصير إلى العلماء، يقول: العلماء قصروا، العلماء إذا دعوا إلى الكتاب والسنة وبينوا الحق أدوا ما عليه. ولكن هناك سبب آخر يجهله كثير من الناس، وهو أن الله لم يشأ هداية هؤلاء. ولهذا بعض الجهلة يقول: النبي صلى الله عليه وسلم فشل في الدعوة مرات ومرات. هذا كفر، كيف فشل في الدعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل الله إليه، لكن هناك هداية توفيق لم يشأ الله عز وجل لبعض الناس أن يهتدي، فما اهتدى هؤلاء لأن الله عز وجل علم من قلوبهم أنها لا تستحق الهداية، والله حكيم. مثل الأرض الآن، هناك أرض إذا جعلت فيها البذر أنبتت لأنها صالحة للزرع، وهناك أرض لو جعلت فيها البذر لم تنبت لأنها غير صالحة. كذلك القلوب، خلقها الله وهو يعلم هذه القلوب هل هذا قلب صالح أو فاسد، فمن حكمته أنه لم يجعل العلم والإيمان والتقوى والهداية في قلوب فاجرة لحكمته ولعلمه بها. وأما هداية الإرشاد أرسل الرسل وخاطبوا الجميع، خاطبوا الجميع بهذا الدين، لكن هناك من وفق وهناك من لم يوفق. النوع الرابع من أنواع الهداية هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار يوم القيامة. يقول الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح باله. قال العلماء: يهديهم إلى الجنة. وقال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. قالوا: هداية أهل النار إلى طريق الجحيم والعياذ بالله. فهذه أربع أنواع للهداية دلت عليها النصوص، والمهم هو أن نفرق بين هداية الإرشاد وبين هداية التوفيق، فعلى كل واحد منا أن يبذل الأسباب في هداية الإرشاد لجميع الناس، وأولى الناس به أقرب الناس إليه، ثم ليعلم أن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. ولهذا أنفع الناس للناس من بذل السبب في هداية الإرشاد ثم دعا الله عز وجل أن يهدي الخلق، فيدعو الناس ويدعوهم إلى هداية الإرشاد ثم يسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبهم. أيضا من أصول معتقد أهل السنة في القدر أنهم يفرقون بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية. فالله عز وجل كما قال: فعال لما يريد. هذه إرادة كونية قدرية، كل ما أراده كونا فلا بد أن يقع. وهناك إرادة شرعية وهي التي قال الله عز وجل فيها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة الكونية هي فعل الله، فكل ما أراده كونا لا بد أن يقع. ولهذا يقول الناس: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه إرادة كونية. والإرادة الشرعية هو أن الله أراد لنا أن نهتدي وأن نؤمن، ولكن هذه الإرادة قد تتحقق في بعض الناس فيستجيب ويهتدي، ومنهم من لا يهتدي. الإرادتان اجتماعهما وافتراقهما له صور. الصورة الأولى اجتماع الإرادتين، الإرادة الكونية والقدرية. مثل العلماء لهذا بإيمان أبي بكر. إيمان أبي بكر أراده الله كونا لأنه وقع. الآن ضابط الإرادة الكونية أن كل ما وقع فتعلم أن الله أراده، وكل ما لم يقع تعلم أن الله لم يرد كونا. إيمان أبي بكر وقع، إذن هذا دليل أن الله أراده كونا. إيمان أبي بكر أراده الله أيضا شرعا، لأن الله أراد من الخلق جميعا أن يؤمنوا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر جميع الناس بالعبادة، فهو أراد لنا شرعا أن نؤمن جميعا. فأبو بكر تحققت فيه الإرادتان، أراد الله إيمانه شرعا فآمن فتحققت فيه الإرادة الشرعية، ويسر له الإيمان كونا فتحقق فيه فتحققت له الإرادة الكونية. الصورة الثانية ما تحققت فيه الإرادة الشرعية دون الكونية. مثال ذلك: من أمره الله بالطاعة فلم يطع، فهذا يقال من أمره الله عز وجل بالطاعة فلم يطع، فهذا أراد الله أن يطيع ولكنه لم يخلق له الطاعة، فهذا تحققت فيه الإرادة الشرعية: أراد الله منه أن يؤمن، أراد الله منه أن يصوم، أراد الله منه أن يحج فلم يحصل منه. فهذا مثال تحققت فيه الإرادة الشرعية ولكن لم تتحقق فيه الإرادة الكونية، ولهذا لم يقع منه. مثل العلماء لهذا بإيمان أبي جهل. إيمان أبي جهل أراده الله شرعا، لكن هل أراده كونا؟ لا، ما وقع. الصورة الثالثة ما تحققت فيه الإرادة الكونية دون الشرعية. ما تحققت فيه الإرادة الكونية دون الشرعية: المعصية من العاصي، شرب الخمر عندما يصدر من رجل سواء كان كافرا أو مسلما، هذا أراده الله كونا وقع، ولكن لم يريده شرعا، لأن الإرادة الشرعية موافقة للدين، فالله لا يريد شرعا إلا ما أحب ورضي لنا من الدين. فشرب الخمر ما أراده شرعا ولكنه أراده كونا فوقع. الصورة الرابعة ما لم تجتمع فيه الإرادتان لا الكونية ولا الشرعية. مثال ذلك: المعصية ممن عصمه الله منها، المعصية ممن عصمه الله منها، مثل المؤمن زيد من المؤمنين، الكفر من زيد لم يرده الله كونا ولم يرده شرعا، فهذا ما تخلفت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. أيضا مما ينبغي أن يراعى في الإرادتين أن الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، فقد يحبها الله مثل إيمان أبي بكر، وقد يبغضها الله مثل كفر أبي جهل. وأما الإرادة الشرعية فهي مستلزمة للمحبة، فكل ما أراده الله لنا شرعا أحبه لنا، أراد لنا أن نصلي وأحب لنا ذلك. أيضا من المسائل التي ومن الأصول التي يعتقدها أهل السنة في القدر أنه لا يحتج بالقدر على المعاصي، لا يحتج بالقدر على المعاصي، وإنما قالوا يحتج بالقدر على المصائب. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة يقول: قدر الله ما شاء فعل. وأما إذا عصى الله فعليه أن يستغفر ويتوب، فالله لا شك أنه مقدر لكل شيء، لكن أعطى العبد إرادة، فهو يعصي أو يطيع. فإذا وقع في معصية لا يقول قدر الله علي ذلك ولا أستطيع أن أترك المعصية، كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، احتجوا بالقدر على المعاصي. فالله عز وجل لا شك أنه مقدر لكل شيء، لكن أعطاك إرادة. ولهذا قال جاء رجل لعمر رضي الله عنه فعصى الله فجلده عمر أو عاقبه، فقال كيف تعاقبني بأمر قدره الله علي؟ قال وأنا قدر الله علي عقوبتك. يعني هو الآن يعصي الله ويقول لماذا تعاقبني؟ هذا شيء مقدر من الله. نقول له أيضا نحن قدر الله علينا أن نجلدك أو أن نسجنك. فإذا احتج بالقدر على معصيته يحتج بالقدر على عقوبته. فإذا قال هذا فعلتم بإرادتكم، نقول له وأنت فعلت بإرادتك. فإذا لا يحتج بالقدر على المعاصي. ولهذا المؤمن إذا عصى الله عز وجل يعترف بذنبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فيعترف بذنبه. وأول مراتب التوبة أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه. قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. وأما إبليس ماذا قال؟ قال ربي بما أغويتني، فنسب الغواية إلى الله عز وجل. فإبليس احتج بالقدر على المعصية، وآدم نسب المعصية لنفسه واستغفر ربه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على الذنب، يقول قدر الله علي. نعم قدر الله عليك المعصية، لكن قدر لك أن تطيع ولا تعصي، أعطاك القدرة أعطاك العقل تميز بين الخير والشر، فاخترت المعصية بإرادتك ومشيئتك. أيضا من أصول معتقد أهل السنة في القدر أن الشر لا يضاف إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك. فالله عز وجل خالق كل شيء، لكنه لا ينتزع من عموم المخلوقات الشر فيقال أنه خالق الشر، وإنما يقال هو خالق كل شيء، وتضاف إليها المخلوقات الشريفة، يقال رب جبريل وميكائيل ومحمد وإبراهيم، ولا يقرب كذا وكذا من المخلوقات الوضيعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. لماذا؟ مع أن الله مقدر لكل شيء. يقول العلماء الله لم يخلق الشر المحض، وإنما يخلق الشيء الذي هو باعتبار خير وباعتبار قد يكون شرا، مثل إبليس. إبليس هو مادة الشر وأصل الشرور ترجع إليه، لكن خلق إبليس لحكمة هي باعتبار خير. فالآن لو أن إبليس لم يخلق ما وجد الكفر، ولم يوجد الكفر ما وجد الجهاد، ولم يوجد الجهاد ما ارتفعت منزلة إبراهيم الخليل عند ربه، وما ارتفعت منزلة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه، وما تميز المجاهدون من غيرهم والصابرون من غيرهم. ولهذا لله حكمة، خلق إبليس ابتلاء، فهو من جهة خير. المرض الآن يقدره الله عز وجل على العبد، بعض الناس يظن أن هذا المرض شر محض، وهو باعتبار فيه خير، لأن هذا المرض فيه خير باعتبار أن العبد إذا أصيب تذكر. كثير من الناس إذا أنعم الله عليه يغفل، فإذا مرض ضعف تذكر. فيه خير باعتبار أنه يكفر الذنب، ولهذا يتمنى بعض الناس يوم القيامة أنه ابتلي حتى يكفر الله عز وجل عنه بالبلاء. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا هذا المرض لا تكره المرض، فإن لك فيه خيرا لربما كان أعظم من الصحة. ولهذا كان بعض السلف يحتسب بحمى ليلة أن يكفر الله ذنوب سنة، ما يصاب به الناس من موت الأقارب والأبناء والأحباب هو باعتبار خير، لأن الله عز وجل يرفع درجة العبد ويثيبه، ولربما رفعه درجة بالبلاء لم تحصل له بالشكر، هذا من حكمة الله. فإذا الله عز وجل لا يخلق الشر المحض، وإنما يخلق الخير المحض، مثل خلق الله عز وجل للأنبياء وما فيهم من الخير وما فيهم من نفع الناس فهم خير، ويخلق الشيء الذي هو باعتبار خير وباعتبار شر لحكمة يعلمها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. من أصول معتقد أهل السنة في القدر أيضا أنهم يدفعون أقدار الله بأقدار الله، وهذه مسألة مهمة، والفهم هذه المسألة له أثر عظيم في توفيق الله للعبد. الآن بعض الناس إذا قدر الله عليه شيئا يقول: نحن نستسلم لقدر الله، فلا يجوز لنا أن ندعو الله أو نبذل الأسباب لدفع القدر. حتى إن بعضهم في الدعاء يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا جهل، كيف لا تسأل الله رد القضاء؟ الآن الله قدر علينا المرض، هذا مقدر وغير مقدر؟ مقدر، قدر على المعصية. فلا تقول: اللهم اغفر لي واعصمني من الذنوب، لا تقول: اللهم اشفني، وإنما أسألك أن تلطف بي في المرض، أن تلطف بي في المعصية. بل إن الإنسان مأمور بالدعاء ومأمور ببذل السبب. ولهذا لما أراد عمر، لما بلغه في السنة الثامنة عشر، السنة الثامنة عشرة طاعون عمواس، وامتنع من الدخول، فقال له من كان معه: تفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالإنسان عندما يصاب بمرض هذا قدر الله، يفر من قدر الله إلى قدر الله بأخذ الدواء. الدواء مقدر وغير مقدر؟ مقدر. الدعاء مقدر وغير مقدر؟ مقدر. إذن أنت لا تأتي بشيء لا يدخل في إرادة الله، بل تفر من قدر الله إلى قدر الله. بلد فيه معصية تفر منه إلى بلد فيه طاعة، كل هذا بقدر الله. أصابك الله بمرض، تفر من المرض إلى قدر الله إلى الشفاء. وسبب هذا الأمر هو بعض الناس يتوهم أن فعل العبد كأنه منازعة لله في القدر، هذا غير صحيح. لأنك أنت عندما تدعو الله لو لم يقدر الله لك الدعاء ما دعوت. ولهذا قال رجل لبعض السلف، قال: إذا دعوت الله أو تبت هل يستجيب الله لي؟ قال: لو لم يقدر الله، لو أن الله لم يرد توبتك ما قدر لك الدعاء. يعني لاحظوا، من لم يرد الله هدايته ما أراد له أن يقول يوما: رب اغفر لي. يموت الكافر يبقى 100 سنة وهو لم يقل رب اغفر لي. لما؟ لأن الله ما أراد هدايته وما أراد أن يهتدي. فإذا هذا دليل على أن الإنسان عندما يدعو الله هذا بقدر الله، فنحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذا أصيب الإنسان بمعصية بمرض يفر من قدر الله الذي هو المرض إلى قدر الله، وهو تناول الدواء، وليس هذا منازعة في القدر. إذا قدر الله عليه شيء دعا الله عز وجل، ولهذا من أنفع ما يكون القدر. قد جاء في الحديث: لو كان شيء سابق القدر لكان الدعاء، فهو أنفع ما يكون في رد ما قدر الله، لأن الله يقدر بسبب ويرفع هذا المقدر بسبب. قدر عليك المعصية نعم، لكن قدر لك سببا ترفع به المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى. إذن أنت عندما تفعل الحسنة هذا من قدر الله، فإذا فعلت بعد السيئة فررت من قدر الله إلى قدر الله. فينبغي للمسلم أن يكون على فقه بدينه، لأن بعض الناس فيه تواكل ويظن أنه توكل، لا يبذل الأسباب ويقول: أنا قدر الله علي. لا، قدر الله عليك نعم، لكن قدر لك سببا ترفع به البلاء، وقدر لك سببا ترفع به بإذن الله المرض، قدر عليك المعصية وقدر لك التوبة، فابذل السبب وتوكل على الله عز وجل، ولا ننازع قدر الله بقدر الله، وإنما نبذل السبب في الأسباب التي جعلها الله عز وجل نافعة لنا، وإذا ما وقع الإنسان في مخالفة نسب هذه المخالفة إلى نفسه واستغفر الله عز وجل وتاب إليه. ثم إنه ينبغي أن يعرف أن من أسباب الزيغ والضلال في الدنيا كما تقدم هو تهاون المسلم في أمر الله عز وجل، فإذا تهاون في أمر الله لربما كان عقوبة ذلك أن يختم الله على قلب ذلك الرجل فيضل، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض الناس يظن أن المعصية عقوبتها يوم القيامة وأن في الدنيا ليس هناك عقوبة، قد تكون عقوبة هذه المعصية بعد دقائق تحرم من أداء الصلاة، قد تكون عقوبة المعصية أن لا توفق الليلة لقيام الليلة، قد يكون عقوبة هذه المعصية أن تحرم الهداية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا. والله عز وجل شكور، لو أن العبد حفظ هذه النعمة ما نزعها الله منه. ولهذا في الحديث ربنا في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. فزوال النعمة لا يكون إلا بالكفر، وقيد النعم هو الشكر، فإذا شكرت الله على الطاعة زادك هداية. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.